بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا وإمامنا وقدوتنا محمد، اللهم صل وسلم عليه في الأولين، وصل وسلم عليه في الآخرين، وصل وسلم عليه في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم صل وسلم عليه كثيرا، وصل وسلم عليه مزيدا. يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا، أما بعد. لا نزال مع شمائل الإمام الترمذي رحمه الله تعالى يحدثنا عن هيئة رسول الله، عن صفته، يحدثنا عن أخلاقه، عن شكله الظاهر وعن صفته الباطنة صلى الله عليه وآله وسلم. وامتد بنا الحديث حتى وصلنا إلى الباب 22، عقده رحمه الله تعالى في باب تكأة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن بلغت العناية عند أهل العلم بدراسة ما يتعلق برسول الله صلى الله عليه وسلم، أنهم درسوا حتى ما كان يتكئ عليه النبي عليه الصلاة والسلام، ثم سيعقد بابا في اتكاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في تكأة رسول الله، أو في تكأة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ساق بسنده رحمه الله تعالى إلى جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنهما قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم متكئا على وسادة على يساره. جابر بن سمرة من أصغر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني حين توفي النبي عليه الصلاة والسلام كان عمره 10 سنوات. طيب، هل من كان هذا عمره حال وفاة النبي صلى الله عليه وسلم يقبل منه نقل عن رسول الله؟ هل يقبل منه نقل؟ نعم، من أهل العلم من قال نعم. طيب، ما هو أقل سن يمكن أن ينقل، أقل سن يقبل النقل فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يا جماعة، المشتغلون بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم اهتموا بدقائق الأمور إلى هذا الحد، عندهم سن أدنى لقبول الرواية، الصحابي الذي أدرك النبي عليه الصلاة والسلام وهو صغير تقبل روايته إذا كان قد تحمل السنة وهو في سن 5 سنوات، 6 سنوات، 7 سنوات يقبل، أما ما دون 5 سنوات فلا يقبل. طيب، من أي شيء حددوا هذه الأسنان هكذا اعتباطا؟ لا، حددوا ذلك من حديث ورد عن محمود أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقول: مجني رسول الله صلى الله عليه وسلم مجة وأنا صغير ابن 5 سنين، قال: عقلت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مجة مجنيها من دلو كان عندنا في البيت وأنا ابن 5 سنين. فاتكأوا على هذا الحديث وجعلوا أن أقل سن يتحمل فيه الصحابي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو 5 سنوات. جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه يقول: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم متكئا على وسادة على يساره. فدل الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام ربما اتكأ على وسادة أو على غير الوسادة، وعليه فالاتكاء في الجملة جائز، وهو على 4 أنواع كما ذكر الإمام المناوي وغيره. فأحيانا يتكئ الإنسان على كلتا يديه، وأحيانا على يد واحدة إما اليمين وإما اليسار، وأحيانا يجلس جلسة التربع، هذه عدوها من صفات الاتكاء، وأحيانا يتكئ على حائط أو على وسادة. ما حكم هذه 4؟ كلها جائزة؟ ها؟ لا، كلها جائزة إلا الاتكاء على اليد اليسرى إذا وضعها من خلفه واتكأ على ألية يده اليسرى، فإن هذه نهى عنها النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى الصحابي فقال: تجلس جلسة المغضوب عليهم. ومن هم المغضوب عليهم؟ من هم؟ فيكم خايفين؟ الله سبحانه وتعالى هكذا سماهم: غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فالمغضوب عليهم هم اليهود، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا النوع من أنواع الجلسات. إذن كل الأنواع في الاتكاء جائز، إلا هذا النوع فقط هو الذي نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. مؤخرا حدثنا الإعجاز العلمي في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا النوع مضر حتى بصحة القلب عند الجلوس، سبحان الله. هذا فيما يتعلق في خارج الصلاة، أما الاتكاء في الصلاة فلا يجوز إلا لمن يحتاج إليه. من لا يستطيع أن يقف فإنه يجوز له أن يتكئ إما على عصا أو على جدار أو يتكئ على من على يمينه أو على يساره، لدليل حديث ابن مسعود لما قال وإنهن لمن سنن الهدى، يتحدث عن الصلوات الخمس، قال وقد كان الرجل يؤتى به إلى المسجد يتهادى بين الرجلين. من يحتاج إلى الاتكاء في الصلاة فاتكى صلاته صحيحة، ومن لا يحتاج إلى الاتكاء فاتكى صلاته غير صحيحة. تتورعون عن الفتية، صلاته غير صحيحة. لماذا؟ لأن القيام مع القدرة ركن. قال عليه الصلاة والسلام صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. فالقادر على القيام لا ينبغي له أن يتكئ ولا أن يجلس. وما دام الحديث عن الجلوس، لا النفل بابه أوسع، النفل يجوز له أن يصلي فيكون أجره على نصف أجر القائم. وما دام الحديث بطبيعته جرنا إلى الكلام عن الصلاة جالسا، فالملاحظ أن هناك تهاون في موضوع الصلاة على كرسي. من كان من أهل المعاذير فهذا قد عذره الله سبحانه وتعالى، لكن أن يصبح في مساجدنا أن يرى شباب في منتصف العمر، بعضهم في الثلاثين بعضهم لم يبلغ الثلاثين، يسارع إلى الكرسي ليصلي جالسا، ثم إذا رأيناه في شأن من شؤون الدنيا انطلق راكضا وطال به المقام قائما، فهذا مما لا ينبغي. الحديث الذي بعده أورده الإمام الترمذي بسنده عن أبي بكرة رضي الله تعالى عنه عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أحدثكم بأكبر الكبائر؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين. قال وجلس رسول الله وكان متكئا وقال وشهادة الزور أو قول الزور. قال فما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولها حتى قلنا ليته سكت. طبعا الإمام الترمذي أورد هذا الحديث الشاهد فيه ماذا؟ وكان متكئا. إذن أراد أن يبين لنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتكئ أحيانا، والإنسان يتكئ إذا تعب من الجلوس فيجوز له أن يتكئ لا بأس بذلك. لأجل هذا أورد الإمام الترمذي هذا الحديث، لكن بما أن الحديث قد مر علينا فينبغي أن نقف عنده. قال عليه الصلاة والسلام ألا أخبركم بأكبر الكبائر؟ هذا أسلوب من أساليب التعليم أن يبدأ بالاستفهام، أتدرون من المفلس؟ لأن هذا الأسلوب يشحذ الذهن لاستقبال الإجابة، فيستقبل الإنسان الإجابة في حال إقبال لها. قال عليه الصلاة والسلام أتدرون من المفلس؟ أتدرون من البخيل فيكم؟ إلى آخره. ألا أخبركم بأكبر الكبائر؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال الإشراك بالله. هذا إذا تحدثنا عن الكبائر وأكبرها وأعظمها ومقدمها فإنه يقف بالدرجة الأولى الشرك. لماذا؟ لأن الله وصفه بأنه ظلم عظيم. ذلك أن الحقوق على نوعين، حقوق متعلقة بالله سبحانه وتعالى وحقوق متعلقة بعباد الله. فأعظم حقوق الله تعالى التي أمرنا بها التوحيد، وأعظم مخالفة هي مخالفة الإنسان في باب التوحيد، فإذا ما أشرك وقع في الظلم البين الأكبر، إن الشرك لظلم عظيم. فالشرك هو أكبر الكبائر، ولذلك قال أهل العلم الشرك الأصغر أعظم من الزنا وأعظم من الربا وأعظم من شرب الخمر. لماذا؟ لأنه متعلق بوحدانية الله عز وجل، بأعظم الأمور، بأعظم الأوامر التي أمر الله عز وجل بها. ولا تتعجبوا حين يقول الله عز وجل لنبيه عليه الصلاة والسلام، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم هو أكثر البشر تنزيها عن أن يقع في مثل هذا الدرك، مع ذلك يقول الله تعالى له: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وهذا يعطي دلالة على أنه لا أحد بمستغن عن التذكير بأهمية التوحيد دوما. بعض الناس أحيانا ينكر علينا كثرة الحديث عن التوحيد ودروس التوحيد، لكم 20-30 سنة تتحدثون عن التوحيد. يا أخي التوحيد هو أهم المهمات وهو أولى الواجبات. وما أوجد الله عز وجل الجن والإنس والسماوات والأرض والجبال والنجوم والشجر والدواب والأنبياء والكتب إلا لإقامة هذا الأمر. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ومعنى يعبدون أي يوحدون. طيب، ألا أخبركم بأكبر الكبائر؟ الشرك بالله، والثاني إيش؟ عقوق الوالدين، لأن أعظم الجرائم في حق الإله الشرك، وأعظم الجرائم في حقوق الآدميين العقوق، لأن أولى الآدميين بالبر والصلة هم الذين كانوا سببا في وجودك. ولذلك من حكمة الشريعة أن من كان سببا في الإيجاد لا يكون الموجود هذا سببا في القتل. هل يقتل الوالد بولده؟ لو أن والدا قتل ولده عمدا هل يقتل به؟ لا يقتل به. لماذا؟ لأن الوالد كان سببا في إيجاد هذا الولد، فلا يكون الولد سببا في إعدام هذا الوالد. إذن أولى الناس بالبر والصلة الأب والأم، فبالتالي عقوقهما يكون من أعظم الجرائم وأكبر الكبائر. وللتأكيد على هذا الحق قرن الله تعالى برهما بالتوحيد: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. إذن في نصوص الشريعة نجد أن هناك قرن بين التوحيد والبر، وبين الشرك وبين العقوق، للتأكيد على أهمية هذا الأمر. ولما كان هذا الأمر من ديدن الأنبياء وسنن المرسلين ذكره الله تعالى على لسان عيسى، قال: وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا، إلى آخره. ألا أخبركم أو ألا أحدثكم بأكبر الكبائر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك وعقوق الوالدين. وجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان متكئا. الذي يستوفز جالسا بعد أن كان متكئا معناه أنه يريد أن يتحدث عن أمر مهم غاية في الأهمية، فاعتدل النبي صلى الله عليه وسلم في جلسته وترك ما كان عليه من الاتكاء وقال: ألا وشهادة الزور، ألا وقول الزور، ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور. يقول أبو بكر: فلا زال يكررها حتى قلنا ليته سكت. وقول الزور هو القول المائل عن الحق إلى الباطل، وشهادة الزور أن يشهد الإنسان بما لم يرى أو يشهد بما لم يتيقن. قال النبي صلى الله عليه وسلم مرة للشاهد أو ابن عباس، قال: ترى الشمس؟ قال: نعم. قال: على مثل هذا فاشهد وإلا فدع. الإنسان مسؤول عن الشهادة، لا ينفع في الشهادة أن تقول سمعت وقالوا وأخبرت، لا، اشهد على ما ترى، ما لم تره لا تشهد عليه. وفي المقابل أيضا في باب الشهادة لا يجوز كتمانها، ولا تكتم الشهادة، ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. ثم قال رحمه الله تعالى: وعن أبي جحيفة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما أنا فلا آكل متكئا. وساق أيضا عن أبي جحيفة من طريق آخر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا آكل متكئا. طيب، هل النبي صلى الله عليه وسلم يخبر عن نفسه أنه لا تقع منه هذه الهيئة، أم أنه يحرم علينا أن نأكل حال الاتكاء؟ من أهل العلم من ذهب بعيدا وقال إن النص دليل على تحريم الأكل متكئا، لكن الأحق بالصواب أن النبي عليه الصلاة والسلام إنما يخبر ولم يحرم على الناس. طيب، لماذا لا يأكل النبي عليه الصلاة والسلام متكئا؟ لماذا لا يأكل متكئا؟ قالوا: لأن الأكل متكئا هو طريقة أهل الكبر والفخر، ولم يكن سيدي صلى الله عليه وسلم كذلك، بل قال عن نفسه: أجلس كما يجلس العبد، وأأكل كما يأكل العبد، وهل أنا إلا عبد؟ وورد عنه عليه الصلاة والسلام أنه أكل مقعيا. المقعي يعني الذي يجلس على قدميه واضعا فخذيه إلى صدره غير متكئ على أليته كالمستوفز، حتى يقول الصحابي رأيته يأكل تمرا مقعيا صلى الله عليه وسلم. كذلك يمكن أن يأكل مثل جلسة الصلاة، يعني أو الجلسة بين السجدتين، ويأكل أحيانا رافعا قدمه اليمنى فخذها إلى صدره باسطا اليسرى جالسا عليها. لماذا؟ حتى لا يسترسل في الأكل. طيب، يأكل فقط ما يسد رمقه، لأن هذه البطن أمارة بالسوء، إذا فتحت لها المجال فهي ستقول هل من مزيد. فهكذا كانت جلسات النبي صلى الله عليه وسلم حين يأكل، ولذلك قال لا آكل متكئا. ثم ساق الإمام الترمذي حديث جابر بن سمرة مرة أخرى رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم متكئا على وسادة. الباب الذي يليه قال باب ما جاء في اتكاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما الفرق بين تكأة رسول الله وبين ما جاء في اتكاء رسول الله؟ قالوا الفرق أن الباب الأول يحكي لنا ما اتكأ عليه النبي صلى الله عليه وسلم من وسادة أو حائط أو يد، وهنا يحكي أنه كان يتكئ أحيانا. وقال بعض أهل العلم لا، الباب الأول ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم حال جلوسه، والباب الثاني ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم حال قيامه. هل كان يتكئ حال قيامه؟ عامة هديه أنه لم يكن يتكئ حال قيامه. لماذا؟ لعظيم قوته عليه الصلاة والسلام. الصحابة رضوان الله عليهم وهم يحفرون الخندق أعيتهم صخرة كدية، ما استطاعوا، جاء الأول والثاني والثالث، ثم استعانوا برسول الله صلى الله عليه وسلم فضربها ضربا فلق منها الثلث، ثم ضربها الثانية فانفلق الثلث الثاني، ثم ضربها الثالثة فسواها بالأرض. وفزع أهل المدينة مرة، ثم خرج النبي عليه الصلاة والسلام ممتطيا صهوة الخيل ليس عليها لجام ولا عليها سرج، لتمام قوته صلى الله عليه وسلم. ومن كمال قوته عليه وآله الصلاة والسلام أنه كان يطوف على نسائه في ليلة واحدة بغسل واحد صلى الله عليه وسلم، وهذا لا يطيقه الناس. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان قوي، الصحابة يقولون كان إذا اشتد بنا أمر، إذا حمي الوطيس احتمينا برسول الله صلى الله عليه وسلم. وصارع النبي صلى الله عليه وسلم يوما ركانه فصرعه عليه الصلاة والسلام. فالنبي كان جلدا قويا، عامة هديه أنه لم يحتج أن يتكئ إلى أحد، ولكن الكبر والمرض أحيانا قد يلجئ الإنسان إلى أن يتكئ. واتكأ النبي عليه الصلاة والسلام لما اشتكى، مر معنا هذا الحديث طرفه مر معنا في باب ثياب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أعاده هنا وهو عن أنس أن النبي عليه الصلاة والسلام كان شاكيا فخرج يتوكأ على أسامة بن زيد وعليه ثوب قطري قد توشح به فصلى بهم. والثوب القطري نوع من البرود اليمانية. والشاهد هنا أن النبي عليه الصلاة والسلام توكأ على من؟ على أسامة بن زيد. وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام في حديث الفضل بن عباس قال دخلت على رسول الله في مرضه الذي توفي فيه وعلى رأسه عصابة صفراء فسلمت عليه فقال يا فضل، قال قلت لبيك يا رسول الله، قال اشدد بهذه العصابة رأسي، قال ففعلت، ثم قعد فوضع كفه على منكبي ثم قام فدخل في المسجد. وللحديث قصة، هذا الحديث ضعيف لكن يغني عنه الحديث الصحيح، حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام حين كان يحتضر وجد من نفسه خفة فقام يتكئ على رجلين. من هما؟ قربت، حتى علي ولا علي وابن عباس، حتى أن البعض قال إن عائشة قالت رجلين حتى لا تذكر عليا رضي الله عنه، وهذا ينزه عنه أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. طيب ليش قالوا كذا في صباح؟ لماذا قالوا أنها أوهمت بذكر الرجلين حتى لا تذكر علي؟ قالوا لأن في حادثة الإفك النبي عليه الصلاة والسلام ما استشار أسامة فذكر في أهله خيرا، أما علي قال يا رسول الله النساء سواها كثير. وكلمة علي ليست طعنا في عائشة، يعني علي رضي الله عنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم وما أصابه من الكرب شهر كامل، والنبي صلى الله عليه وسلم يعني سكت عنه الوحي والناس يلغون ويتحدثون في عرض رسول الله، فأراد أن يسلي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن يرفع عنه، وإلا لم يتعرض للسيدة عائشة وهيهات له. ها السيدة عائشة وعلي بن أبي طالب كلهم من أهل البيت الذين أذهب الله عز وجل عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. إذن نعم علي بن أبي طالب لم يكن في موقف أن يدافع أو أن يمدح، وإنما أراد أن يرفع عن رسول الله ما هو فيه. أما أسامة فلما استشاره أثنى على أمنا عائشة رضي الله عنها، والصحابة ليس بينهم هذه الحزازات، بل كانت نفوسهم سليمة على بعضهم البعض، إن حاول البعض أن ينبش في التراث ويظهر لنا مثل هذه الحزازات. الشاهد من سياق حديث اتكاء النبي عليه الصلاة والسلام أنه اتكأ حين اشتكى، يعني حين مرض عليه الصلاة والسلام، وفي أخريات حياته صلى الله عليه وآله وسلم، ولا بأس أن يتكئ الإنسان إذا احتاج إلى الاتكاء، وأما إذا لم يحتاج إليه فإن الأولى أن يظهر القوة والجلد، وعليه فإن من يتخذ عصا يتكئ عليها مثلا إن احتاج إلى ذلك لا بأس به، أما إذا لم يحتاج إلى ذلك فهو من باب المباحات إن فعله أو لم يفعله. ثم بعد ذلك سيسوق لنا رحمه الله تعالى باب ما جاء في صفة أكل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وسنتعرف على مزيد من حياته عليه الصلاة والسلام في المجلس القادم. إلى ذلك العهد أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم حبه وحب سنته، وأن يجعل محبته أحب إلينا من أنفسنا وأزواجنا وذرياتنا وأحب إلينا من الماء البارد على الظمأ، وأن يردنا وأزواجنا وذرياتنا إلى مائدة سنته وسيرته وشمائله ردا جميلا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم إنا نسألك جوامع الخير وفواتحه وظاهره وباطنه وأوله وآخره، ونسألك الدرجات العلى من الجنة. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا، واجعل ذلك الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا منتهى غايتنا، ولا إلى النار مصيرنا. اللهم إنا كما نسألك لأخرانا فإنا نسألك لدنيانا، صب علينا الرزق صبا صبا، ولا تجعل عيشنا كدا كدا. اللهم إنا نسألك من فضلك ورحمتك، أغننا بحلالك عن حرامك وبفضلك عمن سواك، نعوذ بك من الغلا، نعوذ بك من الوباء، نعوذ بك من الخذلان، نعوذ بك من الحرمان، نعوذ بك من النقصان. اللهم إنا نعوذ بك من الشدة بعد الرخاء، ومن السلب بعد العطاء، ونعوذ بك من الفقد بعد الوجد. اللهم إنا نسألك من فضلك الواسع وجودك الفياض، يدك سحاء الليل والنهار، فعمنا بجودك واشملنا بعفوك وعافيتك. اللهم إنا نسألك من كل خير أحاط به علمك في الدنيا والآخرة، ونعوذ بك من كل شر أحاط به علمك في الدنيا والآخرة. اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، وعاف مبتلانا، واكفنا وقنا شر ما نجد ونحاذر يا رب العالمين. اللهم ارفع عنا البلاء، واكشف عنا الغطاء، وانزل علينا الشفاء والدواء، انك على كل شيء قدير. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى الآل والصحب والتابعين.